أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الأقوال المتعددة حول مسألة شمول إرادته سبحانه وتعالى لأفعال الإنسان الاختيارية خاصة. وقلنا أن مقالة الحكمة المتعالية حول هذه المسألة تتقوم على رؤيتهم للوجود ولكيفية الخلق ولعلاقة عالم الإمكان بالواجب سبحانه وتعالى. وقلنا أن النظر المحكم والنظر الفلسفي المحكم في هذه المسألة هو أن عالم الإمكان كله مرتبط وهو عين الربط بالله سبحانه وتعالى، وكل ما هو ممكن فهو عين التعلق به. وأفعال الإنسان وإن كانت مترتبة على وجود الإنسان، ولكن هذا الترتب ليس ترتبا استقلاليا، إنما هو ترتب وفق نظر إلى عالم الإمكان. يعني عالم الإمكان، عالم الظهور، فيه أيضا يعني ليست المظاهر على حد سواء بالنسبة إلى بعضها البعض، وإنما هناك أمور مترتبة على بعضها البعض. فالعلية مثلا التي نشهدها في عالمنا بين النار والحرارة هي علية، صحيح إنها علية، ولكن وجود المعلول ووجود العلة، كيان المعلول وكيان العلة متقوم بالواجب، متقوم بالواجب. نحن يجب أن نضبط هذه الفكرة، وهذه الفكرة من المفترض أن تتخمر منذ برهان الواجب وإثبات الواجب، وهو أن كل ما في عالم الإمكان له ثبوت، ولكن ثبوته بالواجب. نحن لا ننفي الثبوت، نحن أن نقول أن ثبوته ليس ذاتيا، إنما له ثبوت بالعرض بإفاضة الواجب الوجود عليه. هذه الإفاضة التكوينية وهذه الإفاضة التي تكون حدوثا وبقاء، وبتعبير آخر هو تعبير الإحاطة، فإن الواجب محيط بكل ما عداه إحاطة وجودية. وهذه الإحاطة لا تفهم على أساس أنها نفي للمحاط به، فلا نقصد عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى محيط بالإنسان بوجود الإنسان، يعني عندما نقول الله محيط بوجودك لا نقصد أنه أن وجودك منتف، لا، الإحاطة هي إحاطة كما يسمونها إحاطة القاهرية، إحاطة الوجود والتكوين. ولكن أيضا هذه الإحاطة كما نبهنا سابقا ليست إحاطة يلزم منها التركيب في الواجب، يعني ليست من الإحاطة التجميعية، هي إحاطة تكوينية يلزم في عين بساطة الذات. ارجعوا في قول هذا إلى الدليل الأحدية والواحدية. فنحن عندما قلنا أن الله بسيط ومطلق، ماذا نقصد من إطلاقه وبساطته؟ نقصد من الإطلاق أي الوحدانية أن وجوده لا حد له، ونقصد من الأحدية أن وجوده بسيط، وكل ما سواه لا استقلال له في الوجود، كل ما سواه لا استقلال له في الوجود، بل وجوده هو عين الربط وعين التعلق. أصلا كلمة عين الربط وعين التعلق يمكن أحيانا تكون قاصرة عن إفادة المطلب، يعني لا نقول زيد مرتبط بالله نحو ارتباط حتى يكون في جهة ارتباط وجهة انفكاك، بل هو عين الربط، كله ربط بالله، أصلا حقيقته الارتباط، هو حقيقته الارتباط، يعني كالمعنى الحرفي الذي لا يفهم معناه إلا في غيره، لا معنى له بالاستقلال. كذلك وجود زيد ووجود فعل زيد ووجود صفة زيد هي أمور كلها ممكنة من حيث الوجود. عم نحكي تفتوا، أنا دائما عم ركز على النقطة، نحن نتكلم من حيث الوجود، ما عم نحكي من حيث الحسن والقبح وهذه الأمور. هلا قلنا هذه اللوازم نحن نعملها فرع مستقل لأنه هي لوازم. أساس الكلام هي أن وجود الذات والصفات والأفعال كلها ممكنة، وبالتالي كلها عن الرابط والتعلق به سبحانه وتعالى. فإرادة الإنسان ليست مستقلة أي نحو استقلال عن إرادة الله، ليس لها أي نحو استقلال عن إرادة الله، لأن إرادة الإنسان ممكن، فتنطبق عليها الضابطة الكلية أن كل ممكن لابد أن يكون متقوما بالواجب حدوثا وبقاء واستمرارا إلى أبد الأبدين. فوجوده متقوم، وجود زيد متقوم بالله، إرادة زيد متقومة بالله، حياة زيد متقومة بالله، كل صفات زيد متقومة بالله، أفعال زيد متقومة بالله. عندما نقول أنها متقومة بالله يعني أن هذه الذات وهذه الصفات وهذه الأفعال هي عين الربط والتعلق به بحكم فقرها الإمكاني، بحكم إمكانها، بحكم علاقة المعلول بالعلة على ما قرر سابقا من أن علاقة المعلول بالعلة هي علاقة الفقر وعلاقة الاحتياج، مثل ما نحن حكينا بمباحث التسلسل، بمباحث العلية ببرهان الوجوب والإمكان. هذه الضابطة الكلية طبقها ملا صدر على محل الكلام، قال إذا كان وجوده سبحانه وتعالى هو الوجود المستقل الوحيد في العالم، فحتى كلمة العالم غلط، العالم أن يقصد بها تجلي يعني محل الظهور، هو الذات الوحيدة في الوجود أصلا لا ذات غيره، هو الذات المستقلة، يعني كم ذات في بالوجود مستقلة ما في غير هو الذات، على ما في الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين، مش عارف إذا معروفة، ولكن عن أمير المؤمنين أنه في ليلة معركة أحد جاء إلى رسول الله وقال له جاءني شخص وعلمني دعاء، فأم قال له الرسول شو هو، بيقول له بيقرأ له جزء من الدعاء، بيقول له قال له قل يا علي، قل يا هو، يا من لا هو إلا هو، يعني ما يا من لا ذات في الوجود غيره، فأم قال له رسول صلى الله عليه وسلم إنه الخضر قد علمك الاسم الأعظم عليه السلام. فإذا لا ذات مستقلة في الوجود لغير الله، وكل الذوات ذواتنا وذوات غيرنا هي ذوات، هي عين الفقر والحاجة بحكم إمكانها، لأنه معنى الإمكان كما قرر سابقا معنى الإمكان هو عدم اقتضاء الوجود والعدم، نحن لا نقتضي الوجود، هلأ لا نقتضي الوجود لأنه الإمكان هو جزء من ذاتنا، طبعا جزء فيها مسامحة، هو عين ذاتنا الإمكان، نحن لما وجدنا صح صرنا واجبين بالغير لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هالأصول كتير لازم تضلكم ملتفتين لها، ولكن نحن صرنا واجبين بالغير، بس ما انقلبت ذاتنا، نحن ممكنين بالذات، صرنا واجبين بالغير بسبب إيجاد الواجب لنا، لاحظتوا كيف؟ صرنا واجبين بالغير ولكن نحن ممكنين بالذات، يعني هلأ ممكنين، يعني هلأ ذاتنا هي عين الفقر، هلأ ذاتنا هي عدم اقتضاء الوجود، هلا بهاللحظة ذاتنا لا تقتضي الوجود، ولكن في كل آن آن الواجب يفيض علينا الوجود.
أنا بالنسبة لابني أنا واجب
بالقياس، ولكن واجب بالقياس، نحن عندنا في ثلاث أنواع من الوجوب والإمكان والامتناع، عندنا شيء اسمه واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس، ممكن بالذات، ممكن بالغير، ممكن بالقياس. هلا في مش كله، في بعض الفروض ممتنعة مثل الممكن بالقياس بيحكوا عنه، في عندك مثلا ممتنع بالذات، ممتنع بالذات لنفترض اجتماع النقدان محال، هذا ممتنع بالذات، لكن في شيء ممتنع بالقياس او ممتنع بالغير، مثلا انه وجود المعلول من دون العلة ممتنع
بالغير،
ولكن هو مش ممتنع ذاتا، وجود زيد مثلا من دون العلة مش ممتنع، وجود زيد بما هو زيد مش ممتنع، ولكن وجوده مع عدم علته ممتنع، فصار بالغير وبالقياس. فوجودك مثلا بالنسبة لبنتك الحلوة هو ضروري، لأنه البنوة ما بتكون بلا أبوة بناء عليها طبعا، عرفت كيف، ولكن هو وجوب بالقياس، إذا قايسنا بينك وبينها كان وجوبا أو كان وجوبا كانت تامة، فبس في ذاتها وفي ذاتك ممكنات، هذه الذات، الذات هي عدم الاقتضاء، هذه الضابطة الكلية تسري على كل ما هو ممكن.
أنا كنا مطلط بين العلم العقلية والعلم الفيزيائية، لأنه
هي من
هي الولد مش
عنده ضابط. صح، أكيد، عشان هيك قلنا بالقياس، يعني حتى مثلاً تعرفوا للباترفلاي إفكت اللي فلقونا فيها، هي ما حكينا علمائنا يعني من قرون، إنه عالم هي ذكش، سبحان الله شو بقول العلامة وكل الفلاسفة بقولوا أصلاً ما في شيء بالعالم هو مش مرتبط بشيء، كل شيء مرتبط بكل شيء، وجوب بالقياس، يعني إذا رفت جناح الفراشي بأمريكا قد يتأثر على فيضان بالصين ومش عارف شو، مرتبطين بحكم ارتباط التكوين لكل الروابط الطبيعية، هذا الوجوب بالقياس على أي حال، على أي حال. فإذا كل ما تنطبق عليه أو ينطبق عليه حد الإمكان، كل ما يندرج تحت وصف الإمكان الذاتي، فوجوده في الخارج كاشف عن عين تعلقه بالواجب. هذه الضابطة. هلأ في أحد الإخوان قال لي عمي صناعيا عم بتفوت براسي، بس وجدانيا مش عم بتفوت براسي. صح صح 100%. عشان هيك الإمام الخميني بتعليته وشرح دعاء السحر لما قالوا للمطلب قال اعلم عندما تصل إلى هذه المرتبة في السلوك سترى هذا الأمر. لكن أحيانا في بعض الأمور التصديق فيها يعني أسهل بما لا يقاس من تذوقها. تصديق فيها أسهل من تذوقها. هلأ تذوقها كيف بده يكون بده سير عملي صار هذا المسألة. صحيح مزبوط. فإذا 100%. فإذا المسألة هي هون صناعيا الصغرى هي أن فعلنا هو إمكاني وممكن، وفعلنا بتقلي مترتب على ذاتنا، بقلك ما ذاتنا ممكنة. إذا كان فعلنا فرع ذاتنا والفرع لا يزيد على أصله، وأصل ذاتنا هي ممكن، فلا يمكن أن يكون الفعل إلا ممكنا ذاتا. تعرفوا إذا قلنا فعلنا واجب ذاتا صرنا عم نقول أنكرنا الوحدانية. فكل ما في دار الإمكان هو ممكن ذاتا. فإذا كان ممكن إذا كان ممكنا ذاتا فوجوده في الخارج كاشف عن إيجابه من قبل الواجب وعن كونه عين التعلق. فإرادته هي الإرادة الأصلية الواجبية، وإرادة من سواه هي إرادة فقرية تعلقية. هذا هو الضابط الأصلي.
انت بيانت كيف صناعي المولانا بيتم يعني تأثير مع الأولاد، كيف شو الدليل على ذلك؟
حكينا نحن مبارح في اللي حكينا له علاقة برؤيتان، رؤية المتكلم الإمامي والمشاء ورؤية الحكم المتعالي، والعلاقة والفرق بيناتهم في تنظيم الوجود. في شيء مش عارف قد يكون أصدق عنه من نبينه بطيات الكلام، هو الشيء اللي ممكن يكون سأله الشيخ عبد الله مبارح. على أي حال هذه الضابطة الكلية، هذه الضابطة الكلية، ولا يعني وما شفت حدا منكم أشكل على الضابطة الكلية. الإشكالات كانت هي على المتفرعات تارة اللي هي ما نحكي عنها، وعن أمور خلاف الوجدان اللي هي تارة أخرى اللي بدي نبه على بعضها هلا. وبالتالي هذه الرؤية الفلسفية تفسر وجودا، تفتش عم نحكي الوجود، ها ما عم نحكي حسن وقبح وشر ومعاصي، هي مباحث كلامية جاية هلا وبعض فلسفة مثل الشر، ولكن وجود الفعل في الخارج، وجود رفع اليد والقتل بالسكين، وجود الركوع والسجود، هذه أمور موجودة لها وجود. فإذا كان لها وجود فوجودها إما إمكاني وإما واجبي، ثبت أنه ليس واجبيا بحكم يعني الوضوح بهذا المجال، فوجودها الإمكاني يقتضي كونه هي عين الربط والتعلق. فبالتالي نصل إلى النتيجة التالية، أن كل ما في دار الوجود من الأفعال والصفات كما الذوات هي عين الربط والتعلق بالله، هي عين الربط والتعلق بالله. فتنتسب لاحظ، فينتسب الفعل كما الصفة كما الذات إلى الله، ينتسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى بعين انتسابه إلى الإنسان، بعين انتسابه. فيشمل التوحيد الأفعالي كل أفعال الإنسان الاختيارية وكل أفعال الإنسان الإرادية، فيكون الله هو خالق الأفعال بالتصوير اللي بيناه، مش خالق الأفعال وفق رؤية كلامية سطحية نوعا ما، لا وفق المعنى اللي بيناه بعين الربط والتعلق بالحد الأوسط اللي هو الإمكان. فإذا هو توحيده الأفعالي لا كما قال المعتزلة بأنه معزول عن فعل الإنسان الاختيار، ولا كما قال الأشاعرة من كونه مجبرا على الأفعال. طبعا نحن ما نرد هلا قول المعتزل، مش عم نرد قول الأشاعرة نقطة نقطة، نرجع لكلماته من بين الثغرات اللي فيه. طيب هذا هو البيان اللي طرحه ملا صدرة والعرفاء. إذا بدي بينكم الكلام ملا صدرة من عباراته، طبعا هو بيقول وذهبت طائفة أخرى، وذهبت طائفة أخرى وهم الراسخون في العلم وهم أهل الله خاصة، إلى أن الموجودات على تباينها في الذوات والصفات وشو والأفعال وترتبها في القرب والبعد من الحق الأول والذات الأحدية يجمعها حقيقة إلهية واحدة جامعة لجميع حقائقها وطبقاتها، إلى أن يقول المهام وهذا المطلب الشريف الغامض اللطيف مما وجدوه وحصلوه بالكشف والشهود، لتلك لأنه كلام العرفاء كمان عقيب رياضاتهم وخلواتهم، وهو ما أقمنا عليه البرهان، إلى أن يقول كما أنه ليس، لاحظوا كما أنه ليس في الوجود شأن إلا هو شأنه، لأنه ما في بالشؤون عادة العرفاء بعبروا عن الممكنات بالشؤون، شأن بقول هذا شأن الله، يعني بمعنى كل شيء هو مظاهره هو ظهوره تجلياته، كذلك ليس في الوجود فعل إلا فعله، لا بمعنى أن فعل زيد مثلا ليس صادرا عنه، بل بمعنى أن فعل زيد مع أنه فعله بالحقيقة دون المجاز فهو فعل الله بالحقيقة، فلا حكم إلا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمان إلى أن يقول فإذا تحقق هذا المقام ظهر أن نسبة الفعل والإيجاد إلى العبد صحيح كنسبة كذا من الوجه الذي بعينه ينسب إليه تعالى. هون النقطة، هون النقطة كمان نقطة مركزية، شو عم بقول الملا صدر؟ عم بقول هو أن نسبة الفعل إلى زيد بعينه نسبة الفعل إلى الله، لأن زيد هو عين الرابط والتعلق بالله سبحانه وتعالى. والنقطة كمان اللي أشرت إلى سابقا إنه عين الرابط والتعلق لا يعني العدم، تتذكروا هذا دائما عم بركز عليه، بس تقلي يعني ما تقلي طيب إذا زيد عين الرابط بالله يعني مش موجود، لا لا، عين الربط والتعلق يدل على أن زيد هو فينا مثل ما بيعبروا بعض الأحيان هو مرتبة من مراتب الظهور الإلهي، ولكن الظهور هو ليس غير المظهر وظهور، هذا المقدار اللي بنقدر بهذا المجال نبينه، وإن كان في كلام يعني أكثر قبل ما أوصل لمتفرعات هذا الكلام وبلش رد على المعتزلة ثم الأشاعرة ثم لبعضهم كمان لتقريب كما وعد لتقريب الفكرة أكثر، جئت بكلام للعلامة الطباطبائي قد يكون أبسط بالبيان. طبعا العلامة في الجزء الأول من الميزان يذكر هذا المطلب ضمن تفسير سورة البقرة من الآية 25 إلى 27، سورة البقرة من 25 إلى 27 ضمن بحث فلسفي بيحكي عن هذا الأمر، بيقول بعد ما يحكي بيقول فقد تبين بهذا أمران: الأول أن الإنسان كما أنه مستند الوجود إلى الإرادة الإلهية على حد سائر الذوات، لاحظ من النقطة اللي نحن بلشنا فيها مثل ما زيد وجوده عين الربط بالله، فبالتالي شو فعله عين الربط بالله، لأنه فعله هو إذا ما نعتبر فرع وجوده مش هو أمر مستقل، فإذا نفس الوجود هو عين الربط. بيقول إن أن الإنسان كما أنه مستند الوجود إلى الإرادة الإلهية على حد سائر الذوات الطبيعية، فكذلك أفعال الإنسان مستندة الوجود إلى الإرادة الإلهية. فما ذكره المعتزلة، لا شو بدي برد المعتزلة، فكل معلول مستند إلى علته بحده الوجودي الذي له، يعني كل ما هو معلول للعلة الأولى فوجوده متقوم بالعلة الأولى وليس خارجا عن حدود العلة الأولى. فكما أن الفرد من الإنسان إنما يستند إلى العلة الأولى بجميع حدوده الوجودية، فكذلك فعل الإنسان إنما يستند إلى العلة الأولى مأخوذا بجميع خصوصياته الوجودية. شو عم يقول؟ عم يقول يعني أنت فعلك هلا أنا بدي مثلا أحمل كباية المي وأشرب، فعلك شوف فكك لي إلى فعلك، عندك عندي وجودي وعندي إرادتي وعندي كباية المي وعندي الظروف الزمنية والمكانية وعندي شو ما بدك، جمع خصوصيات لهن عبارة عن فينا نسميهم هلا علل أو شرائط ورفع مانع أو مقتضي لإيجاد شرب الماء. إذا كان المعلول هو شرب الماء فهذا المعلول شو بده؟ بده مقتضي وبده شرط وبده عدم مانع كلهم مع بعض. لك هو كلهم مع بعض هن بحد ذاتهم عين الرابط والتعلق بالله. فوجود الفعل بحكم أنه هو عين الرابط والتعلق بالله هو فعله، هو ليس خارجا عن سلطانه، ليس خارجا عن سلطانه. فهذا الفعل إذا انتسب إلى العلة الأولى والإرادة الواجبة لا يخرجه عما هو عليه. هون النقطة زائدة. شو عم بيقول؟ عم بيقول قد يجي إشكال، يقول الواحد إشكال إنه طيب إذا الله سبحانه وتعالى إرادته الواجبة وذاته الواجبة واللي بدكن إياه هو وكل ما في عالم الإمكان متعلق به وعين الربط به، طيب ساعتها الإنسان لا اختيار له ولا إرادة له. هذه الشبهة الممكن تيجي لأنه هي إرادة الله. بقول لك أولا إرادة الله، لاحظ كيف يجاوب العلامة، يقول إرادة الله إنما تعلقت بالمعلول الخارجي على وفق إرادته. لمرئمنا بحث الإرادة أن الإرادة لا تتخلف عن المراد والمراد لا يتخلف عن الإرادة. يعني بتعبير أبسط يقول إرادة الله اقتضت أن يشرب زيد الماء باختياره وإرادته. لاحظ يعني يشرب زيد الماء بإرادته هي إرادة الله. فإذا قلت لي في جبر يعني ما شرب بإرادته معناتها إرادة الله تخلفت عن المراد وإرادة الله لا تتخلف عن المراد. لاحظت النقطة وين؟ يعني إرادة الله تعلقت بأن يشرب زيد الماء بإرادته، فاختيار زيد هو مراد من قبل الله. وبتعبير الشيخ الرئيس يعني بتعبير لأنه هالفكرة بيشتركوا فيها، بتعبير الشيخ طبعا بيشتركوا فيها بهالتعبير، بيختلفوا بتصويره بناحية بسيطة. بتعبير آخر بيقول الشيخ الرئيس يعني بمعنى أنه الله جبرك تختار بهالمعنى، الله بده إياك تختار، وإذا ما اخترت بتكون خرجت عن إرادته وإرادته ما بينخرج عنه لأنه إرادته ما في فرق بينه وبين المراد. إرادته أنك تريد. بتقلي طيب ما كيف أنا بريد وهو بريد؟ بلك تصوير المعارضة بين الإرادة الإنسانية، هون النقطة المهمة، والإرادة الإلهية ناتج من فهم الإرادتين على أنهما إرادتان بالعرض مش بالطول. ما المحيط لا يعارضه المحاط، لا يعارضه المحاط. التفتوا إحاطة التكوينية مسألة بدها دقة بس بالتصور. أنا عم قلك إرادته لله محيطة بإرادتك، إحاطة تكوينية. لما قلك إرادته لله محيطة لإرادتك إحاطة تكوينية معناتها إرادتك ليست في عرض إرادته بل في طول إرادته بحكم الإحاطة، بل في طول. مثل لما قلك أنت موجود والله موجود يعني بتزاحموا بعض، ما أنت بطول وجوده لهذا المعنى. طبعا الطولية ما تفهموها تركيب إنه هو فوق وأنا تحت، طولية أصدى فيها الإحاطة، الأفضل التعبير بالإحاطة. إحاطة إنه وجودا هو محيط، كإحاطة النور الضعيف بالنور القوي، كإحاطة عفوا النور القوي بالنور الضعيف. فبالتالي لما نقول إنه إرادة الله محيطة بإرادة الإنسان فلا يمكن عندئذ تصور إرادة الإنسان على أنها في عرض إرادة الله، كما نقول أن وجود الإنسان محاط بوجود الله فلا نتصور أن وجودهما متعارض. ما وجود نحن بالعكس، لأن الوجود أعوص يعني قبلنا الوجود وخلفنا الإرادة، هذا بيكشف أو ما عم نتذوق البحث الإرادة وقدرنا نقبل بحث الوجود، هذا بيكشف على أن نحن بعد عنا بس مشكلة بتذوق المطلب الصح التعبير. لما نقول إرادة الله محيطة بإرادة الإنسان يعني إرادتهم مش بعرض بعض. إذا إرادتهم مش بعرض بعض والإرادة الأشرف أرادت أن تريد الإرادة الأضعف، أرادت الإرادة الأضعف، فعدم وجود الإرادة الأضعف هو خلاف للإرادة. فلازم يكون مريد، لأنه الإرادة بدها تكون مريد. عم أنا عم بسط المطلب. طب
نحن مولانا زعمنا إنه الله أراد أن يريد الإنسان، بس إرادة الإنسان بالحمل الأول.
لا ليش بالحمل الأول؟
لأنه هو ما أراد، ما أراد المراد خارج
يعني. لا أراد المراد خارج.
يعني حتى لو أنت عم تقول أنا
أراد المراد خارج.
يعني طب أنا
أراد شرب الخمر.
أراد شرب.
إيه ولكنه لم يرتضي. هذا مروح للحسن والقبح والمعاصي جاي الكلام كلهم هون. شفت الإشكال وين؟ الإشكال أنا عم بحكي وجود. لا تشوف بقول العلامة الطبطبائي، عن جد هالعلامة عجيب، بيقول هاد الأشياء الثواب والعقاب. ما أنت كمان إشكال ثواب وعقاب. طب إذا الله بده أراد لي زيد أن يشرب الخمر، وأراد لبكر أن يشرب الماء مثلا، عرفت كيف؟ طب هذا معصية وهذا مش معصية، اثنيناتهم أرادوا الله، طب ليش عاقبوا؟ مش هيك بيجي الإشكال الثواب والعقاب والمعاصي؟ بيقول لك العلامة الطباطبائي هذه الأوصاف مش محل بحث، لأنه هذه أوصاف ليست حقيقية، لا تدخل ضمن ميدان الفلسفي. هلأ بنقول شو يعني ليست حقيقية؟ بقول فليس البحث عن الجبر والاختيار من ناحية الثواب والعقاب والمعاصي وهذه الأمور بحثا فلسفيا، لأنه نحن لما نحكي هلأ بحثنا هو دائما عم ركز بحثنا، أقول هذا الوجود لإسمه حمل كوب الخمر وشربه، هذا الوجود قبل أن يوصف هذا الوجود بأنه قبيح أو حسن، قبل أن يوصف هذا الوجود بأنه شر والله خير، قبل أن يوصف هو وجود. هذا الوجود وجود إمكاني، عين الرابط بالتعلق محاط بالوجود الإلهي. عم نحكي كوجود بس، شبهات المعاصي وشبهات ثواب العقاب جاي جاي كل الكلام عنهم. طيب واضح الكلام؟ فشو بيقول العلامة؟ بيقول فهذا الفعل إذا انتسب إلى العلة الأولى والإرادة الواجبة لا يخرجه ذلك عما هو عليه. بتقولي نحن بوجداننا عم نحس بالاختيار 100%، أنت مختار، والإرادة الواجبة أرادت لك أن تختار، فإذا لم تختار مستحيل ما تختار، لأنه إذا ما اخترت خرجت الإرادة الواجبة عن كونها إرادة واجبة، يعني لأنه تخلف مرادة عنه. نكمل. فإن الإرادة الواجبية، لاحظ التعبير، فإن الإرادة الواجبية إنما تعلقت بالفعل الصادر من الإنسان عن إرادة واختيار. فهمتوا المطلب؟ يعني الواجب أراد أن تختار، فإذا ما اخترت تخلف مراده عن إرادة. فلو كان هذا الفعل حين التحقق غير إرادي وغير اختياري لزم تخلف إرادته عن مراده وهو محال. فلازم تختار طبعا، مش لزوم شرعي، يعني مثل ما قال الشيخ الرئيسي نحن مضطرين إنه نختار. هذا الاضطرار مش اضطرار كمان أخلاقي أو اضطرار من باب الإلجاء، لا، نحن خلقنا الله بطريقة منختار. إذا ما اخترنا هذا خلاف الإرادة الإلهية الواجبة المحيطة. طبعا هذه الأجوبة كلها يعني تنسف هذه الأسئلة اللي عم تورد عليها الأجوبة بمجرد ما نصور أنه الإرادتين هني بطول بعض، أنه محاطين ببعض، وحدة محيطة وحدة محاطة على 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 نهج الوجود، يعني نهج الوجود الواجب والإمكاني. فإذا كان في وجود إمكاني محاط بالوجود الواجبي فلا يتصور الوجود الإمكاني بعرض الوجود الواجبي. كذلك الأمر إذا كانت الإرادة الواجبة هي في طول الإرادة ومحيطة بالإرادة الإمكانية، فلا تتصور الإرادة الإمكانية في عرضها لحتى تقلي ما الله اختار وأني بدي فصار مثل ما أني بدي مثلا، أو صار مثل ما بدي، ما في تعارض.
قلنا الله أرادنا أن لا نختار.
أن لا نختار؟ لا ما قلنا. إن الله أراد.
لا الإرادة. قلنا.
إيه.
وين المشكلة بالموضوع؟
المشكلة بالموضوع أول شيء نحن مثبتين الاختيار كحكم وجدان. واحد. اختيار. اثنان على مذاق العرفان. على مذاق العرفان. جاوبك جواب مختصر على مذاق العرفاء. العرفاء بيقولوا إنه ما في الوجود هو ظهور الذات وأسمائه، فكل مقتضيات أسمائه ظهرت في الوجود، ومن أسمائه المريد، ومن أسمائه أنه يشاء، فظهرت المشيئة، فلابد للمشيئة والإرادة من ظهور، فلازم يكون في إرادة ظهور ظاهرة، عرفت كيف؟ طيب، فما ذهب إليه المجبرة من الأشاعرة من أن طبعا مثلا المجبرة راحوا للجبر لأنه ما قدروا يتعقلوا الإرادة الإنسانية والإرادة الإلهية، مش إنه هن حاسين حالهم المجبرين، ما قدروا يربطوا بيناتهم. بيختم بهذه العبارة: فما ذهب إليه المجبرة من الأشاعرة من أن تعلق الإرادة الإلهية بالأفعال الإرادية يوجب بطلان تأثير الإرادة والاختيار فاسد جدا، فيقول: فالحق الحقيقي بالتصديق أن الأفعال الإنسانية لها نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى الواجب، وإحدى النسبتين لا توجب بطلان الأخرى لكونهما طوليتين لا عرضيتين. هذه آخر جملة هي اللي يعني نكتة البحث كله، إنه الإرادتين هني بطول بعض مش بعرض بعض، أو هن أو الإرادة الثانية هي ظهور الإرادة الأولى، الإرادة الثانية أو محاطة بالإرادة الأولى. طبعاً بس نقول إرادة ما قصدنا المراد، نحكي الإرادة يعني حتى المراد هيك، ولكن نفس إرادتك محاطة بالإرادة الإلهية، نفس إنك أنت عم بتريد، هذا أمر إمكاني، هذا صفة إمكانية، هذا نفس المراد هو فعل إمكاني، نفس وجودك هو إمكان، فبالتالي وجود الإرادة ووجود المراد ووجود المريد هذه كلها ممكنات، فمحاطة وجودا بالواجب، هذه الضابطة محاطة وجودا بالواجب. طب إذا ثبتنا أنه كل ما في الوجود الإمكاني محاط بالواجب، فكل ما في الوجود الإمكاني عين التعلق بالواجب، فبالتالي تجي الإشكالات، تقول لي طيب المعاصي منجاوب عنه، الشرور منجاوب عنه، شو بعد في القبائح وغيرها من الأمور يتم الإجابة عنه تباعا أكيد، بس نوصل لكل قول المتفرعات بالرد. طبعا هو جواب فينا نعتبره تأسيسي، يعني إذا أسسنا المبنى كل الأمور بطلت، ولكن في أجوبة كلامية على كل واحد، يعني الحسن والقبح بعلم الكلام أسسوا له مبحث وصاروا يجيبوا أجوبة معينة على.
أنا عندي سؤال، هل يمكن أن نتعقل موجود ليس فيه ظهور لكل الأسماء ولو بنسبة
لا؟
والله هي الموجودات يختص الموجود بظهور أسماء معينة
بالنسبة الله سبحانه وتعالى، أو بناء على مذاق ومشرب العرفان، الله ظهر مرة واحدة وظهوره هو وحداني لا تكثر فيه، باعتبار أنه هو لا تكثر فيه لأنه هو أحدي الذات، إذا كان هو أحدي ذات بسيط فظهوره واحد، ما في التجزئ لظهوره، ما فيك تقول ظهر 70% أو 30% لأنه هذا بيعني أنه مركب، فإذا كان هو بسيط فظهوره واحد، وما أمرنا إلا واحدة، فظهوره واحد، إذا كان ظهوره واحد فالكثرات عند أهل العرفان هي كثرات الظهور، يعني هي تظهر لك بالكثرة، عرفت كيف؟ لكن هي بعين الله واحدة ما في كثرات، عرفت كيف؟ وهون بهالمعنى بيفسروا إنه أول ما خلق الله العقل، بقولوا العقل محيط بكل العوالم، هي نشآت، عشان بيسموه نشأة أولى نشأة تانية، هي نوع من التشؤم ونوع من الظهور والتجليات، وليست نوع من التركيب ويظهر البعض وعدم ظهور البعض. طيب، فإذا هذا هو طبعا البناء على يقول الملا صدر ختامه، يقول: وبهذا يندفع كل الشبهات، بهذا التصوير يندفع كل الشبهات التي أوردوها على خلق الأعمال، أن هن احتاروا كيف تخلق الأعمال، الله والله خلقكم وما تعملون حسب الآية القرآنية، طب كيف خلق ما تعملون، كل شبهات ليست من طرف الوجود، هن لك شو سووا، أحيانا الخلط المنهجي بيعمل هيك، يعني مثلا أنت لقل لك كيف الخلط المنهجي، وهذا اللي يصيبه في المتكلمين خاصة بهذا المبحث كتير، كمان ممكن واحد مننا ينصب فيه منهجيا بالعلوم بشكل عام، ممكن أنت مثلا لك كيف بيصير في خلط منهجي، أنا عم بشتغل على منهج تاريخي، ها فائدة جانبية ها مش ضمن صلب الدرس، أنا مثلا عندي عم بشتغل شغل لنفترض فقه وشغل تاريخي، لنفترض عندي منهج تاريخي ومنهج فقه جيد، أو قضية عقائدية وقضية تاريخية، مثلا عقائد وتاريخ، عصمة الإمام، أنا مثلا بكون عندي عصمة الإمام ثابتة بالدليل العقلي، هلا إذا مش ثابتة بالدليل العقلي شيء تاني، عم نحكي ثابتة بالدليل العقلي، وعندي قضية تاريخية معينة عم بتقلي إنه الإمام عمل هالشغل المعين اللي هي قد تخالف الأصل. أحيانا الخلط بين المناهج يؤدي إلى مصيبة من ناحية إدخال نتائج المنهج الأول على المنهج الثاني وإبطال نتائج المنهج الأول. يعني أنت مثلا طبيعيين القدماء كان عندهم مشاهدات غلط للأفلاك، وصلوا لنتائج معينة، وصلوا لنتائج تبينت بعدين أنه هذه النتائج خاطئة نتيجة أنه والله هني طبيعيين. هذا تبين بطلان النتائج بالفيزياء الحديثة، بالفيزياء الحديثة نتيجة المشاهدات الخاطئة اللي كانت موجودة عند ابن سينا واللي قبله مثلا أو أرسطو، ما بيعني إنه منهج العقل اللي اعتمدوه خطأ، بل بتعني إنه الملاحظات اللي شافوها خطأ. فأحيانا اختلاط المناهج بيقول لك خي هذا المنطق الأرسطي أو هذا أنا سامعه بدايت يعني هذا المنطق الأرسطي للكاب. لك ليش للكاب؟ لأنه ما قدر يعالجنا مشكلة النفايات بلبنان مثلا، تحس انه اخر شيء صارت هيك الطريقه. ليش انا قلت هذه المساله؟ لانه المتكلمين مثلا الاشاعره لانه ما قدروا يوفقوا بين الاراده الانسانيه والاراده الالهيه ابطلوا قانون العليه اللي هو مساله فلسفيه، لانه مثلا لانه المعتزله ما قدروا يتعقلوا نسبه الشرور الى الله او القبائح الى الله، ما قدروا يوفقوا بينه وبين توحيد الأفعال، راحوا نسفوا الدليل العقلي على التوحيد الأفعالي. أحيانا الخلط بالمناهج، نحن اللي عم نقوله المنهج الذي نتعامل فيه مع نسبة الشرور والقبائح خاصة والمعاصي وهذه الأمور إلى الله، هذه إلى منهج سيتم الكلام حوله، ولكن هذا لا يضر بما توصل إليه العقل القطعي من أن علاقة المعلول بالعلة هي علاقة إحاطة وجودية. هذا الأساس اللي أصلناه، هذا الأساس بده يضل مكمل معنا، هذا الأساس اللي بده يضل مكمل معنا. هلأ على الطريق في عثرة اسمها الحصول القبح الشرعي، ما نشوف كيف ننشيله. على الطريق في شبهة الشرور، طيب إذا إرادة الله الواجبة محيطة بكل إرادات العالم فحل لي إياها مع هتلر مثلا، أو حل لي إياها مثلا مع ترامب هلأ، أو حلل لي إياها إنه كيف إرادة الله بتشمل هالإرادة. بيقول لك وين محل الإشكال؟ بتقول لي ما هذا قبيح، ما هذا شنيع، ما هذا ظلم، وهذا مش عارف شو، فهذا الفعل الظالم أنت عم تقول لي إنه الله يريده. طب كيف التأسيس العقلي اللي أسسناه إنه أصح الله يريده، ولكن كيف هالعثرة منشيله؟ بيقول لك جاي الكلام، مش منروح إذا لقينا عثرة على الطريق مش منقول طريقنا غلط، طريق هذه هي الجادة، ولكن في عثرات على الطريق بدأت تنشال وفق البحث.
بس أصبر، كيف نفرق بين هذا القول قول الأشاعرة؟ شو الفرق صار بيناتنا؟
قلنا نحن سابقا إنه الأشاعرة، قلنا فرقنا بين قول الأشاعرة المجبرة قصدك مش المعتزلة صح؟ المجبرة يعتقدون بأن الإنسان لا إرادة له أصلا، لا ينسب الفعل إلى الإنسان حقيقة، يقولون أن نسبة الفعل إلى الإنسان هو من باب المجاز، كما تقول جرى الميزاب أو جرى النهر، هو مش النهر اللي جرى، جرى ماء النهر، ولكن الإنسان هو مورد للفعل، مورد للفعل. فبالتالي هالأشاعرة بيقولوا أن الإنسان هو فقط قناة لجريان الفعل الإلهي، بينما الحكم المتعالي بيقولوا لا، الإنسان فاعل حقيقة، ولكن الفاعل بالعرض هو الإنسان والفاعل بالذات هو الله، ولكن تناتن فاعل حقيقة، تناتن ينتسب الفعل إليهم حقيقة. فبالتالي هذا هو الفرق الجوهري. طبعا الآية القرآنية اللي دائما بيحطوها بهذا المجال هي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا بحب بس بين لكم إنه بيشيروا للفت حلو بهذا المجال، بيقولوا مثلا الآية القرآنية تبين الأمر بين الأمرين، حيث تنسب الفعل حقيقة إلى الإنسان عندما تقول إذ رميت، وتنسب الفعل حقيقة إلى الله عندما تقول ولكن الله رمى. هذه النسبة الحقيقية للإنسان والنسبة الحقيقية إلى الله لا تتوافق مع منهج المعتزلة والأشاعرة، لأن المعتزلة ما بيقولوا لكن الله رمى، بيقولوا أنت رميت، هذا التفويض. المجبرة ما بيقولوا إذ رميت، بيقول الله رمى مباشرة، بصير إذ رميت مجاز عند الأشاعرة، الله رمى عند المعتزلة بتصير مجاز. ولكن بناء على القول بالإرادتين الطوليتين، بناء على تبني مقولة أن الواجب هو محيط بالممكن مع عدم إبطال حقيقية الممكن، بناء على تصويرنا للعلاقة بين المعلول والعلة، بصير الله رمى والإنسان رمى.
بعد إبطال له التفويض بالنظرة أعلى من هيك شوي، إنه لابد أن تكون كل إرادة، كل إذا تعددت إرادات الله كل إرادة مفروض تكون هي الأكمل أو الأفضل، فمن هذا بتكون أفضل إرادة بالنسبة للإنسان أنه يكون هو مريد حتى يوصل على سلم التكامل. طب كيف نفسر باقي المخلوقات إن كان الشجرة؟
حلو كتير السؤال، حلو كتير 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 حلو السؤال، مش حابس الإخوان لا أطوع لك. عم يقول الشيخ، عم يقول سلمنا انه اراده، انه باعتبار اذا انا بدي ارجع صيغ السؤال، باعتبار انه الانسان هو اشرف الموجودات الممكنه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى وتجلت فيه صفه الاراده، وصفه الاراده هي اللي بتخلي الانسان يتكامل بالحقيقه، لانه الكمال هو معلول للاراده، ارادتك يعني كمالك بارادتك. إذا أنت ما في، أنت لا تتنعم بالجنة إذا شلتك من هون وحطيتك بالمرتبة المتقدمة بالكمال، لأنه الكمال حقيقته هو الصيرورة والحركة الذاتية للإنسان. بقول طيب والأفعال، بعض الموجودات تفعل لا عن اختيار وإرادة، كالشمس عندما تشرق مثلا أو السحاب، طب هذه أفعال غير إرادية. طب إذا كانت أفعال غير إرادية فإذا هي أقل كمالاً، أو إنه ما ظهرت فيها الإرادة الإلهية الكاملة، أو ما ظهر فيها الظهور الإلهي التام، لازم تكون كلها إرادية. بهذا الجواب أني رح جاوبك، طبعاً في عدة أمور لازم تنقال بهذا المجال، ولكن أنا بقول لأنه مش محل كلامنا رح جاوب جواب مختصر. بناء على الرؤية اللي بدنا نحكيها نحن بالمعاد، هلا مش عم زد كل شيء على المعاد، بس هو عن جد هو رح ينحكى هونيك لما نحكي عن حشر الموجودات، أن كل عالم الوجود حركته الأصلية أن يصير إنسانا، أن يتوجه إلى الإنسانية. يعني ما في مسار مستقل للشمس أو للنبات ومسار مستقل للإنسان، هني ماشين وراء الإنسان. فبالتالي يعني الشات، كمال الشات أن يأكلها الإنسان فتصبح إنسانا، يعني بمعنى أنه هي تسير سيرا تكوينيا إلى التحقق بهذه الإنسانية. ما تصور أنه مسارات بعرض بعض، عشان هيك نحن الإنسان الكامل اللي هو مظهر الإنسان بنقول له مثلا وإياب الخلق إليكم. شو يعني إياب الخلق إليكم؟ يعني صح معناها الظاهر انه وحسابهم عليكم يعني، ولكن اياب الخلق اليكم يعني كل مسيره الوجود تسير الى هذه النقطه المركزيه من التكامل، ففي حركه قهريه نحو الاراده. فبالتالي مش هي حركه بمعزل عن الاراده، لا هي حركه الى الاراده ونحو الاراده. عرفت كيف؟ فبتصير حتى يوم ظهور الحقائق بتصير الجمادات تنطق، يعني وحتى جلودنا تنطق علينا، إن شاء الله تنطق لنا يعني. فعرفت كيف بصير أسماعنا وأبصارنا تنطق علينا وتشهد. هذا أولا. ثانيا، ممكن حدا وبعض قال هذا الجواب، من قال لك إنه ما عنده إرادة؟ هذا من قال لك إنه ما عنده إرادة؟ بل بعض العرفاء وبعض الفلاسفة يدعي أصلاً أن نحن حكمنا أنه ما عندهم إرادة وما عندهم علم، هذا من باب عدم الوجدان مش من باب عدم الوجود، مثل ما قلنا من خميني بالأربعون أنه هذا عدم وجدان، هذا منهم مش عدم وجود.
والملائكة
طبعاً مريدين، طبعاً الملائكة بالعكس هن مريدين حتماً، ولا يعصون الله ما أمرهم، عدم المعصية لا يدل على الجبر، مثل ما بدنا نحكي بمبحث النبوة إنه عدم قدرة النبي على المعصية لا دل على إنه أصمته جبرية. عدم المعصية لا يعصون الله ما أمرهم، بل أكثر من هيك، أصلاً ذكر الله سبحانه وتعالى بأن الملائكة لا يعصون دليل اختياريتهم، لأنه العصمة وعدم العصمة هي من باب الملكة والعدم، حيث لا تصح العصمة لا يصح الاختيار. المعصية عفواً، إذا هو عملك ما بيعصي، يعني هو قادر إنه يعصي ما أمرهم. في أمر جيد. فإذا هذا إذا ما نحكي هذا ضبط البحث والأقوال بشكل عام بهذه المسألة. من حب المراجعة دلوا على المصادر. أول شيء يمكنه أكيد مراجعة بحث شو اسمه الإرادة الإلهية بكتب الفلسفة عموما موجودة، هي تلكم محطوط تحت عنوان شمول إرادته لجميع الأفعال، تحت هذا العنوان محطوط، مش محطوط تحت عنوان جبر وتفويض وحسن وقبح. عند المتكلمين محطوط ضمن مباحث العد الإلهي مباشرة بعد التوحيد، محطوط ضمن مباحث العد الإلهي. لتفسير الميزان البحث تقريبا هو فصل فيه بالجزء الأول محل ما ذكرت لكم، وبعدين صريحين كما ذكرنا في الجزء الأول وإن كان ببعض الأجزاء الثانية كمان ذكر بعض النكات. كمان بالأسفار مذكور البحث، فيناش نقول مطول يعني شيء 10-12 صفحة حاكي عن هذا البحث. هذا ختام، هذا تمام الكلام في الأقوال وتنقيح الأقوال ولوازم الأقوال. الآن في الجلسة القادمة يقع الكلام حول نقاش كل قول. نأتي إلى المعتزلة بناء على ما تقدم، فإن المعتزلة وقعوا في فخ 1-2-3 عقلي، يعني فخ عقلي. الأشاعرة وقعوا بهذا الفخ، لن أتعرض للمشاكل المنهجية لمنهج المتكلمين الإمامية وحكماء المشاة، لأنه بصير بده مستوى أعلى، بصير بده مقدمات فلسفية تانية، فستعرض إلى نقد، لأنه خاصة مثل ما قلت لكم العلامة الطباطبائي ارتضى، يعني قال إنه هذا صحيح كلام متكلمين إمامي ولكن في شيء أدق نظرا لما نقحناه بالعلي والمعلولي. فنحن نتعرض لقول المعتزل وقول الأشاعرة نبطلون، نيجي لكل فرع من فروع. نحن قلنا يتفرع من قول المعتزلة فائدة التكاليف والأوامر والنواهي، يتفرع استحقاق الثواب والعقاب، الشرور والمعاصي. نيجي لكل نقطة بنقطتها، نقول شو قال فيها وشو الكلام، شو الحل فيها. منحل كل الشبهات، العلاقة بالحسن والقبح، العلاقة بالشرور، العلاقة بالمعاصي، العلاقة باستحقاق الثواب والعقاب. بس تنحل كل الشبهات بتكون هي شبهات ورديناها على طريق الجد الأساسي، فبتصير إرادة الإنسان الثابتة المنسوبة إليه حقيقة في عين إرادة الله الحقيقية، لا يلزم منها لا قبح المعاصي، نسبة المعاصي إلى الله، ولا 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 غيرها من الشبهات. وليكم مثلا بيختم بها الكلمة، ليكم من لطيف التعبير بالنسبة لملا صدر شؤال، بس بقرأ لها الكلمة، بقول فعين الكلب نجسة، أو فعين الكلب نجس، والوجود الفائض عليه بما هو وجود طاهر العين. شفتوا التعبير عم يفرق لكم؟ صح، الكلب نجس العين، ولكن من جهة، ولكن من حيث هو فيض إلهي وإيجاد إلهي هو طاهر العين. وكذا الكافر نجس العين من حيث ماهيته لا من حيث وجوده، لأنه طاهر الأصل. أي أصل؟ وجود، لأنه هو من مصدر منبع الوجود. لاحظتوا كيف؟ هي النظرين، قديش نحن نقدر نوفق تصورا بين النظرين وتصديقا بين النظرين بتنحل الشبهة والإشكالية. والحمد لله رب العالمين.